الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصحا دليلا وعينا حتى تسكنه أمة الأرض في عقبها طويلة وهب لنا رحمته ورحمته ومعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في هذا الفقه استشهد الشيخ بكلام للمحقق الكركي أنا أستدرك على بعد أمس النقطة الأخيرة طبعا المحقق الكركي قال ووافقه الشهيد الثاني أيضا فأنه في الخيوط المغصوبة التي خيط بها ثوب هذه الخيوط لو طلبها المالك يجب على الضامن رد عين الخيوط إلى المالك هذا لا شك ثم إن هذه الخيوط حينما تنزع من الثوب إما أن تبقى سالمة كما كانت وإما أن تنقص قيمتها وإما أن تعكّل بعد أكثر من ثلاث صور ما بها المسألة إذا كانت سالمة يعني كأنه لم يخط الثوب بهذه الخيوط هذا يرد عينها هذا لا مورد لبدل الحيلولة هنا إذا كانت بعد الإخراج مثلاً مقطعاً هذه الخيوط المتقطعة قيمتها أقل من الخيوط غير المستعملة التي هي خيوط موجودة مثلاً لم تستعمل بعد الجديدة حديثة الإنتاج هنا يدفع قيمة النقص يعني يدفع نفس هذه القطع ويدفع قيمة نقص هذه الخيوط عن الخيوط الجيدة التي غير المستعملة هذا هم حكم واضح يبقى صورة واحدة وهي ما إذا كانت هذه الخيوط بعد الإخراج والنزع من الثوب لا قيمة لها أيضا هنا يحكمون بأن نفس الخيوط المتقطعة يجب ردها لكن قيمة كل هذه الخيوط هم يجب ردها يعني يجب رد العين ويجب رد قيمة هذه العين كأن العين تلفت أفرض كيف كان يرد قيمة كل الخيوط هنا أيضا الخيوط موجودة المتقطعة لكن بما أنها ساقطة عن درجة التمول فلابد من دفع تمام قيمتها إلى المالك خب هذا الفرق مصلح لماذا هذا يقولون قسم ثالث يعني إحنا عندنا تلف قم البدل يصير بدل دائمي عندنا هم بدل حيلولة يعني العين موجودة لكن السلطنة غير موجودة للمالك هذا هم مورد بدل الحيلولة هذا يصير مورد ثالث وهو سقوط المال عن التقويم المالية المحقق الكركي ذكر مثال لهذا الجانب لكن استشهد بفرق هو الفحص المحقق الكركي قال هذه المسألة يعني في أنه يرد العين مع قيمة النقص كلاهما يردان في مورد النقص يعني في الفرض الثاني يردان إلى المالك هذا إلى نظير فرض طبعا على مبنى هو مبنى هذا يقول في باب جناية العهد جناية العهد ليست مقدار الجناية يعني مقدار الدية الموجودة المقدرة للأحرار نفس هذه القيمة نفس هذا المقدار من الدية مقدرة للعبيد بل دائما يحسب بنسبة قيمة نفس العبد فربما يكون قيمة العبد كثير الدية تكون كثيرة ربما يكون قليلة ولكن في الأحرار ليس هكذا الإنسان إذا جنى على عين شخص أعمى عينا واحدة هذا لا فرق يكون عالم يكون جاهل يكون كبير يكون صغير يكون كذا هو ما دام حور هذا ديته 500 دينار وفي أمان الله نصف الدية الكاملة ف في العبيد ليس هكذا. في العبيد يقال بأن هذا العبد المجني عليه يؤخذ إلى السوق. الخبراء يقومونه، يقولون هذا العبد مثلا، سنضرب المثال حتى على المثال نحن نبين كلام المحقق الكركي، يقوم يقولون هذا العبد على ما هو عليه من العمر من الشكل والجمال من الكمال، إذا كان إلى فن يعرف يخيط يعرف يكتب يعرف كذا، هاي الفنون يقوم في السوق. مثلا يقولون هذا العبد لو كان سليما كانت قيمته 100 دينار. بمجرد أن قيل بأنه قيمته 100 دينار لو كان سليما، هذا الجاني يضمن 50 دينار. نفرض الجناية كان بقطع اليد أو بإعماء عين واحدة، أي شيء كان، نصف الدين هنا، نصف القيمة، نصف القيمة 50 دينار، هذا واضح. هذا هم الرأي المشهور. المحقق الكركي يقول لا، هنا شيء آخر هم أكو بالمسألة. ما هو الشيء الآخر؟ يقول الآن هذا العبد الذي له عين واحدة، الآن أيضا علينا أن نقومه في السوق مع ما عليه من الحال. هو لو كان سليم كان 100، الآن يقوم أيضا. إن قيل بأن الآن قيمة العبد هذا المعيوب هذا المجني عليه 50 دينار، هنا نفس 50 اللي هي نصف القيمة دية الجناية هي كافية بعد. لكن أحياناً يقولون هذا العبد الآن 80 دينار، يعني قيمته الآن أقل من قيمة العبد الصحيح، ولكن ليست نصف قيمة العبد الصحيح، 80 دينار يقولون. هنا أيضاً يقتصر على تلك 50 دينار اللي هي دية نصف القيمة، لا شيء آخر. الثمرة تظهر في المثال الثالث. إذا قيل الآن بأن هذا العبد المعيب بهذه الجناية قيمته 40 دينار، يعني أقل من النص، أقل من النصف. هنا المحقق الكركي يقول هنا يجب عليه هذا الجاني دفع نفس العبد إلى المالك، واضح، ويجب دفع أكثر الأمرين. أكثر الأمرين شنو؟ يعني إذا كانت الدية اللي هي نصف القيمة أكثر، خب تلك يدفعها كما في الفرق الأول والثاني. أما إذا كانت الفرق بين المعيب والسليم المجني عليه وغير المجني عليه، هذا الفرق إذا كان أكثر كما هو في المثال الثالث أكثر، لأنه في المثال الثالث يصير الفرق بين العبد السليم وهذا العبد 60 دينار لا 50، يعني أكثر من النصف. هنا المحقق الكركي يقول يجب دفع هذا الأكثر، لا يقتصر على دفع الدية التي هي نصف قيمة العهد. خب هذا هم كلامه في هذا الفرق. ثم يقول هذا كله لا يكون من باب الجمع بين العوض والمعوض، لأنه هذا باب طبعا مسألة الجناية أصلا ما لها علاقة بالبدل الحيل، هذا فقط لأجل تقريب المطلب إلى الذهن. يذكر هذا المثال يقول نحن التزمنا هنا بدفع قيمة هذه الخيوط ودفع نفس الخيوط كما التزمنا في مسألة الجناية بذلك المطلب في باب الجناية على العبيد والإمام مثلا. خب هذا كلام المحقق الكرك. قلنا بأن الشهيد الثاني أيضا وافق في هذا الرأي. المخالف في المسألة المحقق الأردبيلي وصاحب الجواب، هذان العلمان يقولان بأن الغاصب إذا خاط ثوبه بالخيوط المغصوبة ثم جاء المالك وطالب الغاصب برد هذه الخيوط، هنا لا يجب رد نفس الخيوط، بل حتى ربما لا يجوز رد الخيوط. يعني إذا كان هناك ضرر، يعني ضرر نقص مالي مقصود، نقص مالي أكثر من قيمة الخيوط، لا يلزم أن يتحمله الغاصب، يؤدي قيمة الخيوط إلى المالك وهذه الخيوط تصير ملكا له، لا يجب إخراج هذه الخيوط والسل والنزع هذه الخيوط من الثوب المخيط وأداء هذه الخيوط بعينها بأنفسها أدائها إلى المالك، هذا غير واجب، يؤدي القيم. وإذا أراد أن يصلي في هذا الثوب المخيط بعد أداء قيمة الخيوط إلى المالك أيضا لا مانع، لأن هذه الخيوط، هذا الفرق يصير، هذه الخيوط بعد أداء القيمة تدخل في ملك الغاصب. هذا رأيي. لماذا؟ يقول لأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار تأتي لصالح الغاصب وتقول له بعد أداء القيمة، قيمة الخيوط إلى المالك، لو أردت الإضرار بنفسك وتحمل الضرر الأكثر بفصل هذا الثوب مرة أخرى ونزع الخيوط وأدائها، يلزم تضررك أكثر لأنه كنت تدفع أجور خياطة مرة أخرى، والضرر منفي في الشريعة المقدسة. بما أن الضرر منفي فتقع هنا مبادلة بين هذه القيمة التي سلمتها إلى المالك وبين نفس الخيوط، القيمة تصير منك لذلك المالك، مالك الخيوط المقصوب منه، وهذه الخيوط تدخل فيه منك، فيصير مباح لك هذا الثوب المخيط بهذا هذه الخيوط المقصوبة، صارت مباحة لك، يمكنك أن تصلي. صاحب الجواهر أيضا يرجح هذا الرأي، لكن مع إضافة حتى لا يكون مجرد الاكتفاء برأي الأردبيلي، يقول هنا عندنا دليلين، عندنا استصحاب، هذا الاستصحاب يقتضي أن المالك إذا طالب عين الخيوط ولو المقطعة يجب على الضامن إخراج هذه الخيوط وتسليمها إلى المالك. لماذا؟ لأن هذه الخيوط قبل الخياطة، قبل الاستعمال، كانت ملكا للمالك وكان للمالك مطالبتها من الغاصب. بعد الآن خياطة هذا الثوب نشك في أن حق المالك من عين هذه الخيوط ارتفع وانتفى، أم أنه حقه باقٍ؟ الاستصحاب يقتضي أن المالك يستحق مطالبة عين هذه الخيوط، وإذا ورد عليها النقص حتى أرسل نقصا يجب على الضامن، لكن المهم له مطالبة عين الخيوط. هذا من جهة، هذا يصير لصالح المشهور. لكن جهة أخرى موجودة، صاحب الجواهر يقول إحنا عندنا أيضا دليل الضمان، يعني لا نشك في أن هذا الغاصب بعدما استعمل هذه الخيوط وخاط بها ثوبه، هنا الشارع المقدس حكم عليه بالضمان، يعني حكم عليه بأنك يجب أن تتحمل غرامة هذه الخيوط. كيف تتحمل الغرامة؟ تدفع البدل إلى المالك. السلام عليكم ورحمة الله. تدفع البدل إلى المالك. زين، تدفع البدل إلى المالك. صبحكم الله بخير. الضمان يقتضي، نفس الضمان يقتضي أنك بعد أداء البدل صرت مالكا لهذه الخيوط، لأنك لو لم تصر مالكا يلزم أن يجتمع العوض والمعوض في ملك المالك المغصوب منه، هم العوض رددت العوض وهم نفس الخيوط، لأنه إذا قلنا بأنه يستحق نفس الخيوط، فلأجل أن لا يجتمع العوض والمعوض في ملك شخص واحد نقول بأن المالك يستحق بدل هذه الخيوط ولو القيمة العليا، يعني حينما كانت سليمة يستحقها، ولكن نفس الخيوط بعد لا يستحقها، لأن أدلة الضمان تقتضي تحقق مبادلة شرعية بين ذلك البدل الذي يتسلمه المالك وبين هذه الخيوط الموجودة. ولذلك يقول يجوز مثل المحقق الأردبيلي، يقول يجوز الصلاة في هذا الثوب المخيط لكن بعد أداء القيمة. شيخنا الأنصاري يعلق عليه، يقول هنا إنما جاء الكلام حول قضية هذه الخيوط بهذه المناسبة، أننا نعلم بأن العين موجودة لم تتلف، العين موجودة لأن الخيوط موجودة، وأيضا سلطنة المالك على العين هم ممكنة، يعني يمكن رد نفس الخيوط إلى يصير ينتفع بها إذا قابل للكل انتفاع، مو ساقطة عن الانتفاع الكلية. وهناك شيء ثالث، يعني فرض ثالث، التلف أول فقد السلطنة، المورد الثاني عنده مورد ثالث اللي هو محل الكلام اللي قلنا سقوط العين عن التمول، يعني العين موجودة لكنها لا تسوى شيء، لا يبذل بإزاءها شيء، شنو قطع الخيوط الموجودة هي مو معدومة لكن لا يبذل بإزاها الشيء. زين، جناب الشيخ يقول أنت صاحب الجواهر تدعي تحقق معاوضة بين هذه القيمة وبين هذه الخيوط، فالخيوط تدخل في ملك الضامن والقيمة تدخل في ملك المالك، هكذا تقول. أنا أقول أدلة الضمان لا يستفاد منها إلا دفع الغرامة، وأما تحقق مبادلة قهرية بين هذه الغرامة وبين المال الذي لأجله يبذل هذه الغرامة، هذه المبادلة والمحاوضة أين الدليل عليها وكيف يستفاد منها؟ ولذلك لا تلتزمون في سائر موارد تحقق الضمان والغرامة والخسارة والدرك والجمران، ما تتحمل، لا تلتزمون بأن العين تنتقل إلى هذا الشخص ومثلا البدل ينتقل إلى المالك، لا، تقولون المالك لا زال ما دامت العين موجودة هو أولى بعينه، هو يكون مالك من العين. فهذا الذي تدعوه في خصوص هذه المسألة أو في مسألة الماء الذي توضأ به أيضا مثل هذه المسألة، مثل مسألة الخيوط، تلتزمون به، يعني تلتزمون بتحقق مبادلة شرعية، هذه المبادلة الشرعية ليس إلا الدليل هو دليل الضمان، ودليل الضمان هو دليل التغريم، دليل التغريم أمر، ودليل تحقق المعاوضة أمر آخر، وذلك الدليل مفقود. إذا صار الدليل على المعاوضة مفقود يعود مرة أخرى الاستصحاب، يعني المالك كان أحق بهذه الخيوط قبل الخياطة الآن بعد الخياطة وتقطيع هذه الخيوط نشك في أن حقه في نفس العين باقية أو لا، ذلك الاستصحاب أيضا يحدد أنه يستحق مطالبة العين. هذا كله نقرأ ثم نشوف الكلمة بعد. لكن عند مجمع هنا نوصل، لكن عند مجمع البرهان في هذه المسألة، يعني هي مسألة الخيوط، اختيار يصير، يعني لكن إذا صار اختيار عدم وجوب النزع، نزع الخيوط، بل قال يمكن أن لا يجوز، يمكن أن لا يجوز، يعني إذا صار ضرر على الضامن هذا بعد جائز هم يصير، لأنه يصير إسراف تضيع للمال كذا، لا يجوز. ويتعين القيمة، يعني يتعين حق المالك في القيمة لا في عين الخيوط، لكونه بمنزلة التلف، يعني هذه الخيوط بعد الاستعمال وصيرورتها ناقصة ليست تالفة لكن بمنزلة التلف، في مورد التلف ماكو إلا أن الضامن عليه دفع القيمة والعين غير موجودة حتى يتملكها المالك، هذه القطع من الخيوط أيضا إذا صارت بمنزلة التلف فحكمها حكم التلف، يعني فحق الضامن يصير منحصر في القيمة. وحينئذ، يعني حين كوني هي بمنزلة التلف، يمكن، يعني هذا فرع يتفرع بعد على دخول الخيوط في ملك الضامن بعد أداء القيمة، يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط بالخيوط المغصوبة اللي كانت مغصوبة قبل الآن بعد مو مغصوبة لأنه ارتفع قيمتها، إذ لا غصب فيه، يعني لا غصب في الثوب حتى يجب رده، لا غصب فيه يجب رده، يعني لا عين مغصوبة في هذا الثوب حتى يجب رده، رد ذلك المغصوب ذلك الغاص، لأن المفروض صارت من كذا. كما قيل المحقق الأردبيلي يقول هذا الفرع مساوي في الحكم لفرع الوضوء، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي طبعا حصل العلم بالغصب بعد إكمال الغصب وقبل، وإلا إذا كان عند علم هذا ما يصير، أصل الوضوء باطل يصير، مورد كلامه هو هذا، هذا كلام الأردبيلي. الآن حكم بأن الخيوط تدخل في ملك الضامن، واستجوده بعض المعاصرين جعل هذا الرأي جيدا، ما هو دليل الاستجواد وجعله جيدا وحسبانه متينا؟ يقول ترجيحا لهذا الدليل على الاستصحاب، بعد ذاك المرجح عليه غير ما تقول في العبارة، لكن هو هذا ترجيحا لدليل الضمان، على شنو؟ على الاستصحاب الذي يتمسك به ذلك القول الآخر ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة. يعني المضمون لا، حينما تملك قيمة هذه الخيوط هذا التملك يقتضي خروج المضمون يعني نفس الخيوط عن ملكه، يعني عن ملك ذلك المالك السابق. لماذا؟ لصيرورته. لماذا يقتضي؟ لصيرورته، يعني هذا المضمون هذا الخير عوضا شرعا عن تلك القيمة. يعني حينما يعني يتحقق معاوضة شرعية غير اختيارية، حينما يدفع القيمة تلك الخيوط تدخل في ملك الضامن وتلك القيمة تدخل في ملك المالك المضمون له. هذا الترجيح عن الاستصحاب، يعني إذا كان مقتضى دليل الضمان هو هذه المعاوضة الشرعية، الأصل الشرعي دليل حيث لا دليل، مع وجود الدليل الاجتهادي يعني هذا مقتضى دليل الضمان، لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء الخيوط على ملك المالك. هذا هم رأي صاحب الجواب. وفي هذا الاستجواب أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء. يعني كيف استفدت أنت من أدلة الضمان التي تقول فلان مال تلف، أو في مورد أدلة بدل الحيلولة الإمام يقول هو ضامنون الغرامة عليه، هذا كيف تستفيد تحقق هذه المبادلة القهرية حتى تدخل الخيوط في ملك الضامن؟ وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء. الاقتضاء لابد أن يكون في أدلة الضمان. جناب الشيخ يقول هاي أدلة الضمان العرب ببابك بيني وبينك، لاحظها كيف يستفاد منها التعاوض القهري. وأدلة الضمان قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب التدارك ما ذهب من المالك. ما ذهب من المالك إما نفس العين، هذا في موارد التلف اللي ليس محل كلامه، إما في موارد وجود العين وذهاب السلطنة اللي هو يصير بدل حيلولة، هذا هم لا يقتضي. المورد الثالث اللي هو ما نحن فيه، يعني سقوط الخيوط عن المالية، وجود العين السلطنة هم يمكن تحصيلها لكن سقوط عن التمول، سواء كان الذاهب نفس العين كما هو في موارد التلف اللي هو حكم تقدم في التنبيهات السابقة للنبي الحين مبعوث، هذا ما إلى علاقة ببدل الحيلولة كما في التلف الحقيقي خم أدخل، أو كان الذاهب السلطنة على العين التي هاي السلطنة بها قوام مالية العين، يعني العين إذا لم يكن سلطان واستياء للمالك عليها حتى ينتفع بها ما هي فائدة وجودها وعدمها، وجوده وعدمها سياق التي بها قوام كغرق المال، يعني في غرق المال طبعا مو كل مال، المال الذي يبقى في البحر أو النهر ولكن لا سلطنة، وإلا المال الذي بمجرد وصول مثل كتاب بمجرد وصول الماء إليه يتناثر ويتلاشى، هذا ليس محل، هذا يصير تلف، لا هذا الخاتم غصبه الغاصب وألقي في البحر وألقي في الشاطئ في البئر، هذا ما يتلف موجود لمدة، لكن السلطنة فاتت، هذا مورد بدل الحيلولة، هذا مورد بدل الحيلولة كغرق الماء. أو لا كان العوض عوض شيء ثالث اللي هو الآن محل الكلام، أو كان الذاهب أجزاء وأوصاف مثل وصف اجتماع أجزاء الشيء مثلا، هذا الوصف، أو كان الذاهب الأجزاء أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن المالية مع بقاء الملكية. قلنا بأنه لا ملازمة بين المالية والملكية، أحيانا يكون الشيء ملك وليس بما كالحبة الواحدة من الحنطة، هذا هم كذلك هو ملك لكنه ليس بما. خب الآن يقول هاي الموارد الثلاثة إحنا نحاصرها، وإن كان المورد الأول ليس محل الكلام، ولا يخفى أن العين على التقدير الأول خارج عن الملكية عرفا. في المورد الأول جناب الشيخ يقول إذا كانت تالفة، العين التالفة هي لا تكون ملكة حتى هذا يصير عوض ذاك، لكن أصل المورد ليس مورد البحث، بالتلف الشيء يخرج عن الملكية ويخرج عن المالية معا، فكيف يدخل التالف في ملك الضامن ويدخل البدن في ملك المالك؟ لا، هذا غير ممكن. الملكية لا تتصور في المعلومات إلا في موارد خاصة مثل السلم أو كذا، ذاك استثناء طويل. أن العين على التقدير الأول خارج عن الملكية عرفا حتى تكون ملكا للمالك أو للضامن، ليست ملكا أصلا. والعين على التقدير الثاني وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدن بدلاً عن السلطنة المنقطعة عن العين، وهذا معنى بدل الحيلولة كما ذكرناه كراراً، أن بدل الحيلولة بدل السلطنة الفائتة. وعلى الثالث اللي هو الآن مورد هذا المثال قضية الخيوط، فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه، يعني بدلاً عن الوصف أو الوصف الذي خرج المال بفوات ذلك الوصف بذهاب ذلك الوصف خرج عن المالية عن التقويم، وليس المبذول عوضا عن نفس العين حتى تقول بأن العين تدخل في ملك الضامن. البدل أصلا ليس بدل للعين، بدل شيء آخر، بدل مالية العين. فإذا بدل مالية العين كما كانت ملكا للمالك الآن هي ملكا للمالك، كيف يحصل هذا الانتقال القهري؟ فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة، مثلا هاي الخيوط وصف اتصالها، وصف عدم كونها مستعملة، هاي الوصف اللي يفوت البدل يكون بدل هذه الأوصاف لا بدل نفس العين، فالعين باقي على ملك المالك لا تقابل بجميع القيمة. بل فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف وليس المضمون نفس العين، هذا معطوف عن المضمون بعد، وليس نفس العين الباقية. كيف يعني كيف يكون المبذول بدلا عن نفس العين والمفروض أنها باقية ولم تتلف هي يعني العين، وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية. طبعا هذه إذا كانت تتلف ما بها تمول، لأنه إذا فرضنا أن قطع الخيوط خرجت عن ملك مالك أيضا خرجت عن التمول، لأنه من يبذل شيء بإزاء هذه الخيوط فيضمن شنو هذا المالك؟ فهذا المال الضامن إذا يصير ضامن ويدفع الغرامة ليس إلا جهة واحدة أكو، وتلك الجهة هي أنه يضمن مالية هذه الخيوط، هذه المالية لابد من دفعها. بل الأمر بردها يعني برد العيوب هاي الخيوط مجرد تكليف، يعني إذا فرضنا أنها سقطت عن المالية هذه القطع هذا مجرد حكم تكليفي بعد ضمانها ما أكبي، مع أنه لا شك فيه في أنه مضمون. هذا هج جاي حاصل الشيخ صاحب الجواهر يقول البدل هنا اللي يدفعه الضامن إلى المالك في هذه الخيوط ما هو؟ إن قلنا بأنه بدل تلف العين هذا كذب لأنه العين موجودة لا تتلف، إذا قلنا بأنه بدل السلطنة هذا المفروض هم لا تلتزمون به حتى يكون موارد بدل الحيلولة، تردون تلتزمون لأنه في بدل الحيلولة تلتزمون إما بالسلطنة المطلقة إما بالإباحة كما نقل آراءهم الشافعي الجهة السابقة الجهات المتقدمة. المهم هنا أن العين خرجت عن المالية، إذا خرجت عن التمول بهذا التصرف الذي تحقق من قبل الغاصب إذا حكمنا بوجوب الرد هذا يصير حكم تكليفي، حكم التكليف هم واحد إذا يخالف يصير معصية، ولكن الضمان بعد ما أقوله الضمان لماذا؟ والمفروض أنه لا شك في أنه يضمن، يعني يجب الرد، يجب رد القيمة، يجب رد القيمة. فإذا لابد من أن تتصورون هذا الشق الثالث، يعني أن يكون هذا البدل بدل مالية المال لا بدل نفس العين الخارجية. العين الخارجية تبقى على ما كانت عليه من صفة الملكية للمالك، بل الأمر بردها يعني رد الخيوط رد العين مجرد تكليف لا يقابل بالمال، بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه. بل هنا نقول إذا هذا رد البدن أو رد العين رد العين أفضل، رد العين إذا استلزم ضرر مالي على الغاصب يمكن أن نقول لا يجب. ليش؟ لأن قاعدة لا ضرر تنفي. لكن بالأمر بالتأمل الشيخ يعدل عن هذا، هاي الجملة الأخيرة اللي قال يمكن أن نلتزم بعدم وجوب رد العين على الغاصب، يعدل عن هذا الرأي. لماذا؟ يقول تارة هذه الخيوط المغصوبة لا يكون تصرف الغاصب جاعلا لهذه الخيوط في هذا الثوب. يعني مثلا شخص آخر كان لا يعلم أن هذا، أو حتى إذا كان الآخر عالم بأن هذه الخيوط مغصوبة جاء وخاط بها ثوب زيد، لكن زيد هو لا يعلم بالواقع. هنا يمكن أن نتمسك بقاعدة لا ضرر. لماذا؟ لأن زيدا الذي هو مالك الثوب لا يكون هو الذي اعتدى على مالك الخيوط، ولكن إذا كان نفس زيد معتديا وغاصبا للخيوط حتى إذا كان نزع الخيوط من الثوب مستلزما للضرر المالي العظيم على الغاصب، هنا قاعدة لا ضرر لا يمكن أن تأتي لصالح الضامن وتحكم بعدم وجوب النزع. لماذا؟ ليس لأن قاعدة لا ضرر امتنانية، لا يمكن أن يترتب على جريان قاعدة لا ضرر في جانب الغاصب ضرر على المالك بأن يحرم من عين الخيوط، لأنه ذاك إلى قاعدة لا ضرر. وقاعدة لا ضرر هي أصولان لسانها هذا بعد، لا ضرر ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يو على مؤمن هم أكو في بعض النصوص كلمة على مؤمن هم أكو، هذا اللحن وهذا السياق يستفيد منه الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بصدد المنة على المؤمنين، ولذلك في نفس قضية لا ضرر النبي لصالح ذلك الأنصاري وردا على سمرة لعنة الله عليه قال ارمي بها امضي اقلعها وارمي بها وجهها، هيك موجود في النص. يعني ما دام السمرة مالك للأرض، مالك للنخلة، يعني مالك للنخلة، وبما أنه مالك إلى حق شرعي في أن يتطرر يستغرق هذه الأرض هذه المزرعة إلى أن يصل إلى النخلة ليصلح أمرها مثلا، أو يشتري من التمر مثلا، هذا كان إلى حق. هل مقدار كان إلى حق؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه وجد استيفاء هذا الحق فيه اعتداء على شرف هذا الأنصاري وعلى عرضه وعلى كرامته، منة عليه لأن الأنصاري مؤمن، منة عليه حكم بأن هذا الإنسان المجرم بعد ما يستحق أن يجي يدخل هاي الأرض ومثلا يستطرق وكذا وكذا بدون استئذان من الأنصاري. وهاي قاعدة امتنانية تصير، القاعدة الامتنانية هم لا يمكن أن تجري في حق شخص ويلزم من جريانها في حقه خلاف المنة والاعتداء على الآخر. طبعا سمر كان مستحق لأنه يعتدى عليه وأن يكون محروم من هذا لأنه واجه النبي بذلك الخطاب العنيف، لكن غيره غير من المؤمنين. إذا يريد الشارع يمن على واحد لكن يفرض شيء على شخص آخر، هذا الماضي هذا ما يصير بلا ضرر. فإن كانت هناك حجة أخرى فلا بأس. ففي الأمر بالتأمل جناب الشيخ يريد أن يقول بأن ما ذكرناه أخيرا انتصارا لصاحب الجواهر والمحقق الكركي من أن قاعدة لا ضرر قد تجري في حق الضامن لعدم وجوب أداء وتسليم نفس العين ولو العين التي نقصت قيمتها إلى المالك استنادا إلى لا ضرر، لا هذا لا مجال له. فتأهل ولعل ما عن المسالك، نحن نقلنا عن المسالك في قضية الخيوط، نقلنا الشيخ قبل في بحث أمس نقل كلام الشهيد الثاني، الشهيد الثاني هم بل قال من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة، يعني القطع لا تكون متمولة بل بالإخراج فتعين. ها الشهيد الثاني من جهة هاي لا بأس بالتنبيع عليها. الشهيد الثاني يقول هذه الخيوط يجب إخراجها وتسليمها إلى المالك إذا طلبها المالك، مثل المحقق الكركي هذا كان رأيه. في موضع آخر يقول الضامن إذا أدى القيمة إلى المالك لا يجب عليه تسليم نفس هذه الخيوط التي نقصت قيمتها، يعني ستنقص قيمتها بإخراجها من الثوب وبتقطيعها. هذان حكمان متنافيان، كيف الشهيد الثاني يحكم بهذه الحكم؟ في حكم يقول مثل ما قاله الكركي بأن الخيوط باقية على ملك المالك ويجب تسليمها إلى المالك لو طالبها، ومن جهة مع القيمة يعني مع أرش النقص، ومن جهة أخرى يقول في فرع آخر بأن هذه الخيوط لا يجب تسليمها، يكتفي الضامن بأداء القيمة. جناب الشيخ في هاي كلمة لعل بصدد التوجيه وحمل كلام الشهيد الثاني على فرض حتى لا يتحقق، يعني فرض وجوب الرد، وجوب رد العين على فرض والاكتفاء برد القيمة على فرض آخر على صورة أخرى حتى لا يتحقق تناف بين الرأيين. أقرأ العبارة أحسن. ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم هم بحسب الظاهر يدعي في إجماع الشهيد الثاني، ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة، يعني بعد ما كان بالتقطيع بعد يصير كالتالف بالإخراج بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، يعني بالإخراج من الثوب، فتتعين القيمة فقط، يعني حق الضامن ينحصر في القيمة لا في هذا. خب هذا الرأي شوفوا لقبل أسطر اللي أمس يعني في بحث أمس قرأنا العبارة وعن المسالك في هذه المسألة أنه إذا لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه. شوفوا في هاي العبارة قبل أسطر يقول الخيوط لا تخرج عن ملكه، هنا يقول يقتصر على أداء القيمة. كيف يمكن للشهيد الثاني أن يحكم بهذين الحكمين المتنافيين؟ الشيخ الأنصاري يقول لعل حكم في هذه الصورة بعدم وجوب تسليم نفس العين والاقتصار على أداء القيمة محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط. تضرر المالك يعني الضامن، مالك الثوب مو مالك الخيوط، مالك الثوب. يعني يقول ربما هذا الثوب مثلا ثوب قماشه كذا وكذا، من كل متر كذا وكذا يسوى من الفلوس، مثلا قماش غالي جدا، إذا صار القرار أن هذه الخيوط بأعينها الخيوط المحسوبة تنزع، هذا الثوب بعد يصير وصل خرق تصير في المستقبل، مو ثوب بعد. الشهيد الثاني إذا في هذا الفرق يريد أن يقول يتضرر المال الضامن بنزع الخيوط، بل هنا يقتصر على أداء القيمة تبقى الخيوط على ملكه، وأما إذا لا يلزم ضرر ثوب قماش عادي هذا الخيوط تنزع من ثم ماذا؟ إما يخاط مرة أخرى أو لا يخاط، لا يكون هناك ضرر معتنى به على الضامن. إذا ماكو ضرر يؤدي نفس الخيوط أيضا، أما إذا كان ضرر يقتصر على أداء القيمة محمولا على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط، يعني يفسد الثوب المخيط يفسد، أو وكذلك الثوب المخيط أو بفساد البناء المستدخل فيه الخشبات، لأنه المسألة ما تختص بالثوب، المسألة تجري حتى في اللوحة التي توضع في السفينة، أو لا خشبة أو حديدة يوضع في بناء، كل هذا الفروع هي من باب واحد من واد واحد. يقول أحيانا الإنسان الآن جاء يبني الجدار وجاءت هناك لوحة، قبل ما كان حديد يخلون الخشب لوحة خشبية، لكن قبل أن يبني السقف المالك يجي يطالب، بل هنا يجب عليه رد العين، ولكن إذا فرضنا أن البناء كمل وانصبوا وكل أمور هاي ترتبت، جاء المالك يطالب عين اللوحة، عين الخشبة الموضوعة في البناء. الشيخ الأنصاري يقول صاحب المسالك على الله مقامه إذا يقول بأن الخشبة لا يجب إخراجها إنما هو من باب لا ضرر، لأن هذا الإنسان الذي أدخل هذه الخشبة المغصوبة جاهلا في بنائه واستعمل هذه الخشبة واللوحة هذا يتضرر، لا ضرر لصالح هذا، يمكن أن ينفي وجوب هدم الدار وإخراج اللوحة والتسليم نفسها إلى المالك، بل يقتصر على أداء القيمة. أما إذا لم يكن ضرر لا، تسليم نفس العين أيضا لازم. أو البناء المستدخل فيه الخشبة كما لا يأبى عن هذا الحمل، محمول كما لا يأبى عن هذا الحمل، عنوان المسألة في المسالك فلاحظ. التتم إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.